بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الطهارة والسترة للطواف. قال في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. قال: متفق عليهما. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها، تقضي المناسك كلها إلا الطواف. قال: رواه أحمد. قال: وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف. إيش عندكم العبارة؟ بالثاء ولا بالشين؟ بالثاء ولا ولا بالشين؟ بالسين. فطمست من الطمس هكذا بالسين يعني، وبالشين. في أحد عنده بالثاء؟ ها، لأن الطمس بالثاء لا بالسين ولا بالشين. قالت: فطمشت هكذا بالشين. قال: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. لا، بفتح التاء والطاء وتشديد الهاء، حتى تطهري، وسيأتي ضبطه لأن أصلها تتطهري، حذفت التاء المضارعة فسارت تطهري. قال: متفق عليه. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بآداب الطواف. وقد كنا وقفنا في درس سابق عند الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي جاء فيه التصريح بأن الحجرة حجر إسماعيل هو من البيت، وأن قريش ما تمكنت من أن تدخله في البيت لأن نفقتها قد قصرت، ولذلك أخرجت من أطراف البيت بقدر ذراع، وهو الذي يسمى في أيامنا هذه بالشاذروان. فإن من يتتبع وضع البيت يجد الجدار الأساس الذي يقوم عليه جدار البيت أعرض من الخارج من الجدار، وهذا الجزء بقدر ذراع ترك من كل جانب، لأن نفقة قريش قصرت عن أن تبني البيت على قواعد إسماعيل. وأما من ناحية الحجر من الناحية الشمالية فقد تركوا أذرعا، وهذه الأذرع اختلف العلماء في تقديرها، منهم من يقول 7 ومنهم من يقول 5 ومنهم من يقول 4، على حسب اختلاف الذرع وعلى حسب تقديري أساس إبراهيم أو بناء إبراهيم. ولذلك لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصلي في داخل البيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجرة وقال لها صليها هنا فإنه من الإيه؟ من البيت، فإنه من البيت. وكنا عرضنا هذا الحديث من أجل أن يستنبط العلماء منه شيئا، وهو أن من أراد أن يطوف ببيت الله لا ينبغي له أن يطوف دون الحجر، وإنما يتعين عليه أن يطوف من وراء الحجر، لأن من طاف دون الحجر فإنه لم يطف بالبيت وطوافه باطل وطوافه ناقص. ولهذا بعض الحجاج الذين يطوفون من داخل البيت يطوفون من داخل الحجر يطوفون من دون الحجر فإن طوافهم غير صحيح، ويترتب على عدم الطواف عدم التحلل من الإحرام، وهكذا يترتب عليه أشياء كثيرة، وترك واجب من واجب وترك ركن من أركان الحج ألا وهو الطواف، لأن الطواف طواف الإفاضة ركن من الأركان، فمن لم يؤدي هذا الطواف ولم يؤدي هذا الركن لم يصح حجه. هو يذكر العلماء أن الامتداد 7 أذرع أو 5 أو ما بينهما، وأن هذا التقوس إنما هو الزيادة التي أضيفت على الإيه؟ على الحجر، هذا التقوس. لكن لا يتمكن الإنسان من أن يطوف بالبيت إلا إذا طاف من وراء هذا التقوس، ولا يعلم يعني ما العلة أو الحكمة التي من أجلها بني بهذا الحجم، بل إن كتب الفقه تذكر أمرا يعني أدق من هذا، يقولون لا ينبغي للحاج وهو يطوف أن يضع يده على جدار الحطيم، لأن هذا الفعل أيضا يخل بطوافه، إذ أن وضع يده على ذلك يعني أنه لم يطف على كامل البيت. لهذا يعني لمثل هذا أشار العلماء، ولمثل هذا دققوا في الأمر كي يبينوا أنه لا بد من أن يطوف الإنسان طوافا يخرجه عن أن يكون أخل بطوافه بمسه شيئا من داخل الكعبة، كما أنهم يشيرون إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف من فوق الشاذروان، يعني لو مشى على هذا الجدار. ولذلك لما أحكم الناس البناء يعني جعلوا هذا الجدار محدب بحيث لا يستطيع الإنسان أن يطوف من فوقه، لأنه لو فعل فإنه لا يعتبر طائفا من طائفا حول الكعبة، وإنما طاف على الإيه؟ على الكعبة. نعم. يعيد الطواف إيه؟ لأن هذا طواف باطل. نعم. أصل الارتفاع ما له أثر، الارتفاع لأننا نحن نعرف أن هواء الكعبة من الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت رفعه بقدر ما يستطيع، وهذا البناء الذي عليه الكعبة اليوم ليس هو البناء الذي بنته قريش، ولا هو البناء الذي بناه إبراهيم، لأن هذا أعلى وأرفع وأضيف. لكن معلوم أن سماء الكعبة وأن هواء الكعبة يعد منها، ولذلك يذكر العلماء أن الذين يطوفون اليوم في الدور الثاني أو الدور الثالث هم يطوفون حول الكعبة، لأن هذا الارتفاع وهذا التمدد إلى الأعلى يأخذ حكم قواعد الكعبة. إذا كان للحاجة لا بأس، لأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع دار. كنا وقفنا عند قوله في مسألة استلام الحجر، قال استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت عن يساره، قال وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر، قالوا فلو عكس لم يجزه، قال في البحر ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني، وأنكر عليه وهموا بقتله، لأنه خرج على الإيه؟ على الإجماع وخرج على الأمر المشروع. يقول هنا الإمام الشوكاني ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج بالوجوب، لأنها بيان لمجمل واجب، وعلى بعضها بعدمه، يعني بعدم الوجوب. يقول تحكم محض، يعني هذا القول من الإمام الشوكاني فيه إسراف، لأننا لو رجعنا إلى أقوال أهل العلم وحكمهم على هذه الأحاديث بعضها بالوجوب وبعضها بالندب، إنما يفعلون ذلك لأدلة ولقرائن قامت ميزت بين الأمرين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل أفعال الحج، وأفعاله صلى الله عليه وسلم كما قلنا إنما تدل على المشروعية، هذا هو الأصل، لا يلزم منه أن يكون ركنا أو واجبا أو مندوبا أو مباحا، وإنما يصنف العلماء أفعاله على هذه الأحكام تبعا للقرائن التي تحتف بها. فمثلا قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الأمر جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الطواف طواف الزيارة أمر حتم لا بد منه، وأن الوقوف بعرفة أمر حتم لا بد منه، لأنه نص على ذلك، وبين أن المبيت بالمزدلفة واجب، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني مناسككم، وأنه عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة وللنساء أن ينفروا من مزدلفة بعد إيه؟ بعد غياب القمر، ما يدل على أن الأمر لو كان ركنا لا ما رخص في الخروج في مثل ذلك الوقت. وأيضا فيما يتعلق بالنسبة للمبيت بمنى فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمبيت بمنى وبات في منى وقال لتأخذوا عني مناسككم، لكنه رخص لأهل الحاجة كالرعاة والسقاة وغيرهم بأن لا يبيتوا في منى. وهكذا كل الأفعال التي صنفها العلماء ما بين واجب وما بين مندوب إنما صنفوها تبعا لقرائنه. قامت وصرفت الأمر فيها عن الركنية أو الوجوب. وهذه القرائن يختلف رأي أهل العلم فيها، فمنهم من يراها ثابتة ويعمل بها، ومنهم من لا يرى ثبوتها فلا يقول بها. لكن أهل العلم لم يأخذوا أفعال الحج التي فعلها نبي الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر بعضها واجبا وركنا وبعضها مندوبا ومباحا، يعني هوى ومن تلقاء أنفسهم دون العودة إلى دليل أو دون التقيد أو الرجوع إلى قرينة. ولهذا ما قاله الإمام الشوكاني هنا لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، وإنما ينبغي أن يفهم أن مثل هذا الفعل لا ينبغي أن يحدث، يعني تقسيم أفعال النبي إلى واجب وغير واجب الأصل أنه لا يفعل، لكن إذا فعله العلماء ينظر هل لهم دليل في فعلهم وفي تفريقهم أو لا. فمن قام معه الدليل عمل به، ومن لم يقم معه الدليل لا ينكر عليه، ينكر ومن لم يقم معه الدليل ينكر عليه. قال ولا يخفاك أن الحكم في بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج بالوجوب لأنها بيان لمجمل واجب، لكن لم يقل أحد أن كل أفعال الحج على سبيل الوجوب إلا ما أشار إليه الإمام الشوكاني من قبله. وعلى بعضها بعدمه يقول تحكم محض، هذا لو لم يقم دليل لفقد دليل يدل على الفرق بينهما، لكن إذا وجد الدليل فلا إنكار في ذلك. ها؟ ما سمعت؟ نعم. لا، هو قوله خذوا عني مناسككم بمعنى أنه اقتدوا بي، وما قال أحد بأن ما فعله النبي ليس بمشروع، وما قال أحد بأن ما فعله النبي لا يفعل. لكن هل هذا الذي فعله النبي لزومه حتم أو ليس بحتم؟ هذا محل النزاع. أما قول الإمام الشوكاني إن كل الأفعال واجبة لأنها بيان لواجب مجمل، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحج كان الناس يقولون له فعلنا كذا ولم نفعل كذا، يقول إيش؟ افعل ولا حرج. هذه من أكبر القرائن التي تبين أن ليس كل الأفعال ملزمة. أيضا ترخيصه صلى الله عليه وسلم لبعض القوم أن يفعلوا أو أن لا يفعلوا، كما جاء في قوله عليه الصلاة من لم يجد سراوي من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. أليس هذا يعني مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فغير ما يظنه الإنسان أو ما يظن الواحد أنه حكم معين بمثل هذه الرخص التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفقهاء رحمهم الله لما درسوا أحكام الفقه وزعوها وقسموها إلى ركن وواجب ومندوب، ها، ركن وواجب ومندوب. وقد مر بنا في الدرس الماضي، وهذا الذي أقره أيضا الإمام الشوكاني، أن من ترك الرمل لا شيء عليه، مع أن النبي فعله، وأن من لم يطبع ترك الاطباع لا شيء عليه، لأن هذا ليس فيه فدية، مما يدل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا للزم تاركه الفدية. قوله أمن البيت هو، قال نعم، هذا ظاهر بأن الحجر كله من البيت. قال ويدل على ذلك أيضا قوله في الرواية الثانية فإنما هو قطعة من البيت، وبذلك كان يفتي ابن عباس. قال فأخرج عبد الرزاق عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت. فأخرج عبد الرزاق عنه أنه قال، ما عندكم عنه؟ والنسخ هذه يعني نسخ موثوقة ولا إيش نقول؟ وزيادة الثقة مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ المعنى واضح، أخرج عنه يعني عن ابن عباس. لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم لأدخلت الحجرة كله في البيت. ولكن ما ورد من الروايات القاضية بأنه كله من البيت مقيد بروايات صحيحة، يعني تبين أن البيت ليس، أن الحجر ليس كله. منها عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ حتى أزيد فيه من الحجر. وقوله من الحجر ظاهره أن من تبعيضية، يعني أنه يزيد فيه بعض الحجر لا كله. والظاهر أو حتى أزيد فيه من الحجر أيحتمل أن تكون من هنا ابتدائية، فإذا كانت ابتدائية فلا إشكال، لأن معناها ابتداء من الايه، من أول الحجر. وله من وجه آخر عنها مرفوعا، يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وله الضمير في له يعود أيضا على مسلم. من وجه آخر عنها مرفوعا بلفظ فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك أو لأريك ما تركوا منه. وهذه الرواية ظاهرها أن ليس الحجر كله من البيت، لأن النبي أطلعها على ما تركوا من الحجر أي بعضه. لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. وله أيضا ولمسلم عنها، يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة بلفظ وزدت فيها من الحجر 7 أذرع. كل هذه الروايات تدل على أن الحجر ظاهره أنه ليس كله من البيت. لكننا اليوم لو ذرعنا ما بين جدار الكعبة إلى نهاية الحجر، الظاهر أنه أكثر من 7 أذرع، ولذلك المتحقق منه في البيت 7 أذرع. يقول هنا وفي رواية للبخاري عن عروة أن ذلك مقدار 6 أذرع. قال ولسفيان بن عيينة في جامعه أن ابن الزبير زاد 6 أذرع، وله أيضا عنه أنه زاد 6 أذرع وشبرا، وهذا ذكره الشافعي في عدد من لقيهم من أهل العلم من قريش، يعني أنهم قالوا الفرق أو أن مقدار الحجر الذي هو من الكعبة 6 أذرع وشبر، كما أخرجه البيهقي في المعرفة، يعني في كتابه معرفة السنن والآثار. وقد اجتمع من الروايات ما يدل على أن الزيادة فوق 6 أذرع ودون 7 أذرع، يعني هذه الروايات التي مرت بنا ما بين روايات مسلم والبخاري وغيره. وأما ما رواه مسلم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا بلفظي لكنت أدخل فيها من الحجر 5 أذرع، فهنا اختلفت الأعداد، مرة بخمسة ومرة بستة ومرة إيه بستة وذراع ومرة بسبعة. فقال في الفتح هي شاذة لأنها خالفت رواية الأكثر، ولأن الروايات بالزيادة وهذه بإيه بالنقص. قال والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله لأن هذا الخبر ورد في مسلم، وما أخرجه مسلم محكوم بصحته، فكيف يوصف بأنه شاذ؟ لذلك قال رحمه الله ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر. أي ركن هذا؟ يعني الركن الشامي الذي يقوم عليه البناء، كأنه يقول المدخل الذي يدخل الناس منه إذا أسقطناه، لكن هذا المدخل حتم بأنه من البيت، فكيف يقول ما عدا هذه الفرجة؟ إلا إذا كان يعني ها القياس من بعد الفتحة، يعني 5 أذرع من بعد الفتحة، إذا كان هكذا يعني لأن الفتحة ذراع ونش، يعني ذراع وشوية، فكأنه يقول قيسوا من بعد الفتحة. لكن ألا يحتمل أن تكون الفتحة يعني ما كانت بمثل هذا الحال وتكون في آخر الحجر؟ هذا أيضا احتمال وارد، فلو كانت كذلك يصير القياس يوصل إلى هذا المقدار، إلا أنه يشكل عليه أنه من الركن. فإذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قصد أنها 5 أذرع من الركن، يعني من بداية جدار الحجر إلى آخره دون أن تحسب الفرجة التي ما بين الركن وجدار الحجر، على أنها يعني هذه مقطوع بأنها جزء من الايه من البيت، ومن أراد أن يزرع من بعد أو من مستوى الجدار فيجتمع وتلتقي الروايات ويكون جمع الحافظ ابن حجر مما فتح الله عليه في فتحه. نعم. أي حجر؟ يعني الجدار تقصد جدار الحجر؟ هو جدار الحجر، الحجر ايش يسموه؟ ها؟ أليس هو الحطيم؟ ها؟ يسمى بالحطيم هذا الجدار. نعم. ايش عندك سؤال؟ قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة أو الفرجة التي بين الركن والحجر، بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء، ولهذا وقع عند الفاكه يعني في تاريخه من حديث أبي عمرو ابن أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة في هذه القصة: ولا أدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع. فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره، يعني جبر الكسر فصارت خمسة، وتحصيل الجمع بين الروايات كلها بذلك. هكذا عندكم وتحصيله، ولا ويحصل الجمع؟ طيب، وتحصيل الجمع يعني تنزيل المصدر منزلة الايه؟ الفعل. وتحصيل الجمع بين الروايات كلها بذلك. قوله: إن قومك، أي قريشا. قوله: قصرت بهم النفقة، قال بتشديد الصاد، أي النفقة الطيبة التي أخرجوها، لذلك قال التي أخرجوها لذلك، كما جزم به الأزرقي يعني في كتابه تاريخ مكة وغيره. وتوضيحه ما ذكره ابن إسحاق في السيرة عن أبي وهب المخزومي أنه قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبا، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس. وكأن قريش كانوا يعلمون الحلال من الحرام، لأنهم على أثارة من دين، ولأنهم يعلمون أن الربا محرم، ولذلك اشترطوا هذه الشروط. ومن هنا لما جمعوا المال قصر بهم عن البناء. قوله: ليدخلوا من شاء، زاد مسلم: فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه ليرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقطه. قوله: حديث عهد، في لفظ للبخاري: حديث عهدهم، بتنوين حديث، يعني على أن حديث وعهدهم فاعل. قوله: بالجاهلية، في رواية للبخاري: بجاهلية، يعني بدون تعريف. وفي أخرى له: بكفر، وهو تفسير لمعنى. قال: ولي أبي عوانة بشرك. وإيش علاقة أبي عوانة؟ لأن أبا عوانة استخرج على صحيح مسلم، فكأنه روى بالمعنى، لأن الشرك والكفر والجاهلية يراد به معنى واحد. قوله: فأخاف أن تنكر قلوبهم، قال في رواية البخاري: تنفر. ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم. وقوله عن بعض علمائهم، الضمير في علمائهم يعود إلى إيش؟ بعض علماء المالكية، لأن ابن بطال من علماء المالكية، أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وآله وسلم أن ينسبوه إلى الفخر دونهم، وجواب لولا محذوف، لأنه قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر. وقد رواه مسلم بلفظ فأخافوا أن تنكر قلوبهم لنظرت، وهذا هو الجواب، أن أدخل الحجرة يعني في البيت. قال ورواه الإسماعيلي بلفظ لنظرت فأدخلت. قال وفيه دليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة، وهذا في الحقيقة يعني فيه نظر، كيف ترك التعريف؟ ولو قال ترك فعل بعض لكان أنسب، لأن النبي عرف، لكنه لم يفعل البناء وتمنى، وهذا دليل على أن هذا الفعل يعني ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما جاز له أن يترك. أن يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة أو نفرة قلوب العامة عن ذلك. وفي الحقيقة إن قوله قلوب العامة عن ذلك أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتبر قريشا من العامة لما بالى بهم، لكن وقال وبين الحكمة وقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، وهذا الذي يسميه أهل العلم بتأليف، تأليف القلوب، وأن تأليف القلوب مصلحة تقدم على على ما قد يقع من سوء، لأنه قال خشية أن تنفر قلوبهم أو تنكر قلوبهم، لذلك كان جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن المصلحة أن يبنى البيت بكماله، والمفسدة أن تنكر قلوبهم، فقدم درءها على على فعل المصلحة. نعم. يقول إن الناس يجتمعون بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذا ورد فيه أنه هو الملتزم، وهو أرجى لقبول الدعاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يدعو هنالك، وقال لعمر رضي الله عنه يا عمر ها هنا تسكب العبرات، فهو من الأماكن التي يعني يشرع الدعاء عندها. ومن قال نعم النبي بين، نعم، لأن قول الإمام الشوكاني إنه ترك التعريف يعني قول فيه نظر. ثم قال رحمه الله باب الطهارة والستر للطواف. الطهارة والسترة للطواف بمعنى أنهما شرط في صحة الطواف. أولا فيما يتعلق بالسترة، ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث علي رضي الله عنه يطوف وينادي في الناس ألا يحج هذا العام مشرك، ولا بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. الأمر الثاني فيما يتعلق بالطهارة، ما أخبرت به عائشة أن النبي توضأ وأنه منع الحائض من الطواف، ومنع الحائض من الطواف إنما علته كونها غير متطهرة. قال في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني الذي ذكره في مناسكه أو في حجه عام 9 من الهجرة، أن النبي أرسل عليا في أثره بسورة براءة وأنه ينادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان، ومعنى عريان يعني باد العورة، لأن هذا هو العراء المقصود، لا أن بعض الجسم، لأن عورة الرجل من السرة إليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ، يعني حينما قدم مكة، ثم طاف بالبيت. فقوله إنه توضأ ثم طاف مشعر بأن الوضوء شرط في صحة الطواف، كما أنه شرط في صحة الصلاة، وهذا دليل على أن الطواف لا يكون بغير وضوء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، لأنه يشترط فيه الطهارة. قال رواه أحمد. ويذكر المصنف رحمه الله يقول بأنه يجوز للحائض أن تسعى وإن كانت على غير طهارة، وهذا الحكم طردوه ليس فقط بالنسبة للحائض، قالوا حتى الذي يسعى بين الصفا والمروة لا يشترط في صحة سعيه الطهارة، لكن هذا القول منقوض بما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة، وأن النص ورد في السعي كما ورد في الطواف، ومن منع السعي بدون طهارة إنما اعتمد على هذا الأثر الوارد في المنع، ومن قال بجوازه إنما اعتمد على هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، لأن النبي خص المنع بالطواف ولا يتجاوز إلى غيره. قال يعني إذا طافت المرأة وبينما هي تسعى نزل عليها الدم بعد الطواف، أو أن الرجل انتقض وضوءه، هل يتم طوافه أو أنه لا بد من شرط الطهارة؟ يعني هذه الحالة واقعة وممكنة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. قال متفق عليهما، يعني على حديث أبي بكر وحديث عائشة. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف فإنها لا تفعله. قال الحديث رواه أحمد، وهو دليل على جواز السعي مع الحدث، جواز دليل السعي جواز السعي مع الحدث، لأن النبي لم يستثني السعي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جينا سرف، فطمشت أنا كنت بأعرف ماذا في نسختك، ولا بالسين ما يمكن، لأن إيش الله سبحانه وتعالى يقول لم يطمثهن، فهي بالسين ولا بالثاء؟ اي هذا اللي عندنا معجمة يعني المعروف في اللغة أنها بالثاء لا بالسين ولا بالشين، فيكون كتابتها بالشين هذا خطأ مطبعي، وكتابتها بالسين خطأ مطبعي، وأحدهما اعتمد على الآخر، يعني من كتب بالشين ربما هو الأول ثم أراد أن يصلحها فجعلها سينا والواقع أنها ثاء. وهكذا الرواية فطمست، وفي رواية فنفست بالثاء. ها نعم الشين والسين، لا وارد الشين. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك؟ لعلك نفست. هنا يقول بفتح النون وكسر الفاء بمعنى الحيض والطمس، ونفست أو نفست بمعنى الوضع الطفل. قالت فقالت نعم، قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال متفق عليه. ولمسلم في روايته فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، وهو نص في أن الطواف يشترط له الإيه؟ الطهارة. يقول الإمام الشوكاني متعقبا هذه الأخبار، قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فكأن ابن عمر حديثه يشهد لحديث مين؟ لحديث عائشة. قال وأخرج نحوه الطبراني عنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، بإسناد فيه متروك، وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في باب ما يصنع من أراد الإحرام. قوله لا يطوف بالبيت عريان، قال فيه دليل على أنه يجب ستر العورة في حال الطواف، وهذا يعني أمر معلوم حيث كان كثير من السلف يندد بما كانت قريش تفعله من أمرهم الآفاقيين، إما أن يطوفوا بثياب يشترونها من أهل مكة، أو يطوفوا بثياب جديدة لم يقولون لم يعصى الله فيها، وإن لم يجد الحاج الآفاقي ثوبا جديدا يطوف فيه، أو ثوبا يشتريه، أو ثوبا يعطيه أحد من أهل مكة يعطيه إياه، يطوف بالبيت عريان. وجاء هنا في الشرح أيضا زيادة، وهي أنه لو طاف بثوبه فعليه أن ينزعه ويلقيه ولا يستخدمه بعد ذلك، ونتيجتها أنه لا بد أن يشتريه ولا بد أن يأخذ من أهل مكة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال لهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، لأن كان مما يفعلونه يعني يجبرون الناس على أن يستفيدوا منهم. لذلك يقول هنا فيه دليل على أنه يجب ستر العورة في حال الطواف، وقد اختلف أهل الستر وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط، لأنه شرط في صحة الصلاة أيضا. وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط، فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة، يعني كأنهم يرونه إيه؟ واجب من واجبات الحج، إما أن يعيد وإما أن يفدي. فإن خرج لزمه دم، أما عند الجمهور فطوافه باطل ويتعين عليه الإعادة ولا شيء غيره، وإن لم يطف فحجه باطل لأن الحج ركن. قال: وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط، فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه دم. قال: وذكر ابن إسحاق في سبب طواف الجاهلية كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل، يعني قبل عام الفيل أو بعده، يعني بعد عام الفيل، ألا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم، أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، يعني من أهل مكة، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام بهدم ذلك ولله الحمد. قوله: توضأ ثم طاف، أي لما كان هذا الفعل بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، صلح الاستدلال به على وجوب على الوجوب. قال: والخلاف في كون الطهارة شرط، والخلاف هكذا عندكم في كون الطهارة شرطا ولا شرط أو غير شرط، يعني في بعض النسخ شرط، وهذا طبعا خطأ. ليش خطأ يا شيخ نوح؟ ها، ما عرفت؟ ها، لأنه خبر، خبر المصدر، وكان وما يشتق منها ماذا تصنع إذا تدخل على الجملة الاسمية فتجعل الأول اسما لها وترفعه والثاني خبرا لها وتنصبه، فهو هنا منصوب لأنه خبر الكون. نعم، لا، لأن كون هنا، كون هنا مين قال النكرة؟ كيف الكون خبر مقدم؟ اي في كون الطهارة، هذه الإضافة معروفة، وإن يشابه المضاف يفعل، هذه إضافة اللي يسموها اللفظية ولا لا؟ إيه، هو أصلا الفعل كان، إما أن نقول نحن الكون نفسه ننزله منزلة الفعل لأن المصدر يعمل عمل الفعل، لأن الأصل، أصل الجملة الطهارة شرط ولا لا؟ فلما أدخلنا عليها كان أو الكون صار إيه؟ كانت الطهارة شرطا. وأدوات، يعني ما المشتقات من كان وأخواتها تعمل عمل كان، كان يكون كن، والمصدر كون، نفس الشيء. طب ونحن ليش نغلب نفسنا ما دام النسخ بعض النسخ صريحة وتقول شرطا؟ لماذا هذا الايه؟ ها، تودافع عن نسختك التي فيها شرط؟
لا، ما عندي شرط، ما عندي شرط.
خلاص بس إذا أبقي خليك على الأصل يعني. ما جاء على أصله لا يسأل عنه. نعم إيش بو الطهارة؟ اسم الطهارة هو اسم كان. هي إما إننا نقول يعني مضافة مضاف إليه، لكن الإضافة لفظية هنا، ولذلك هي في محل رفع إيش من باب إضافة المصدر إلى اسمه، كما يضاف المصدر إلى فاعله ويضاف المصدر إلى إيه وهكذا. طيب لا نطول في المسألة يعني. قال أو غير شرط كالخلاف في الستر، يعني إذا طاف غير طاهر عند الحنفية كما قال إيش يعيد ما دام في مكة، وإلا فعليه دم. إيه يقولون هي الطواف هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بشرطية الطهارة، وأولئك يقولون قوله كالصلاة يعني ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به يعني في كل الأحوال. طيب قوله تقضي المناسك كلها أي تفعل المناسك كلها، وفيه دليل على أن الحائض تسعى. هذا طبعا قوله وفيه دليل على أن الحائض تسعى هو قول مين؟ قول المجد بن تيمية المصنف، هذا استنباط منه. والمراد بقوله قول فيه دليل على أن الحائض تسعى يعني وهي على إيه؟ على حالها دون أن تتطهر. قال ويؤيده قوله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب افعلي ما يفعل الحاج إلا يعني إلا ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت إلى آخره. قال ولكن قد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله إلا الطواف، وهو أشار إن حديث ابن عمر حديث صحيح كما أشار إلى ذلك في أول الباب في أول الشرح، حيث قال إيه الحديث الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر، لكن فيه زيادة. ما هي الزيادة التي في حديث ابن عمر؟ قال قد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله إلا الطواف، ما لفظه وبين الصفا والمروة، يعني على ذلك يكون نص الخبر الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف والسعي بين الإيه بين الصفا والمروة، فيكون نصا في أن السعي يشترط فيه الطهارة كما يشترط في الطواف. وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني من حديثه، لكن هو قال إن حديث الطبراني فيه متروك، أما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.